بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث والأخير من الكلام عن الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا هو الدرس الأخير في دورتنا، دورة فقه القلوب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم والسامعين والسامعات، نسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا ويرزقنا الإيمان والعمل الصالح الذي يرضيه. والمسائل الهامة التي سنتكلم عليها في هذا اليوم أنواع كلمات الرب عز وجل، حكمة أقدار الله، أقسام القدر، أحوال العبد مع القدر، العدل والإحسان والهداية والإضلال، طرق الحصول على الهداية، طاعات والمعاصي، فقه الحسنات والسيئات، ثمرات الإيمان بالقدر، ثمرات أركان الإيمان، وواجبات أهل التوحيد والإيمان، وكرامات وجزاء أهل التوحيد والإيمان، وما يأتي من المسائل إن شاء الله في هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن ييسر الأمور وأن يختم لنا ولكم بما يحبه ويرضاه جل جلاله. فالله عز وجل له كلمات، وأنواع كلمات الرب عز وجل، كلمات الرب عز وجل نوعان: كلمات كون بها الكون، وكلمات شرعية أمر بها العباد وهي الكلمات في كتابه. فكلمات الله الكونية هي التي كون بها الكون، المتضمنة لخلقه المخلوقات وتدبيره وتصريفه لها، وهذه هي الكلمات التامات التي لا يجاوزها ضر ولا فاجر، فلا يمكن لأحد أن يخرج عن القدر المقدور ولا يجاوز ما خط له في اللوح المسطور. إن كل شيء خلقناه بقدر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. ثانيا، كلمات الله الشرعية هي المتضمنة لأمره ونهيه، كالكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل والقرآن، فهذه يؤمن بها بعض الخلق ويكفر بها البعض الآخر، فالمؤمنون أطاعوا أمره ونهيه، والكفار عصوا أمره ونهيه. أما الكلمات الكونية فلا يمكن لأحد مخالفتها، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما الكلمات الشرعية فهي ما جاء في كتابه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فالكلمات الشرعية قد يطيعها الخلق وقد يعصيها ويخالفها. أما الكلمات الكونية فلا يمكن لأحد أن يردها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولأقدار الله عز وجل في ملكه العظيم حكم، فما حكمة أقدار الله عز وجل؟ ما يفعله الله عز وجل ويقدره على خلقه كله، ما يفعله الله عز وجل من التصريف والتبديل والتبديل والخلق والإيجاد، هذه المخلوقات كلها أفعال الله التي كون بها خلقه. فما يفعله الله ويقضيه ويقدره على خلقه كله مصالح وحكم ورحمة وإحسان إلى الخلق. فما يفعله الله عز وجل في ملكه العظيم من المعروف والإحسان دال على رحمته، نزول الأمطار، هبوب الرياح، إخراج الثمرات، هذه كلها دالة على رحمة لعباده، وما يفعله الجبار جل جلاله من البطش والانتقام دال على غضبه، وما يفعله من اللطف والإكرام دال على محبته، وما يفعله من الإهانة والخذلان دال على بغضه ومقته. والخلق والتصريف والتدبير في ملكه العظيم دال على كمال علمه وقدرته وعظمته وعزته ورحمته وكرمه جل جلاله. وما يفعله بمخلوقاته من الحياة بعد الموت والكمال بعد النقص والنقص بعد الكمال دال على وقوع المعاد، فإن هذه التدبيرات والتصريفات تدل على وقوع المعاد. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم رتب على ذلك خمس مسائل، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فخلق الله عز وجل وأمره في الكون يدل على عظمته وجلاله ويدل على وقوع المعاد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وإذا عرفتم ذلك آمنتم بربكم وعبدتموه وأطعتموه. هل الإنسان مخير أو مسير؟ الإنسان بلا شك مخير ومسير، فهو مسير في خلقه وفي لونه وفي حجمه وفي نوعه وفي إدارة بدنه وتحريك بدنه، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والإنسان في أفعاله مخير، يفعل ما يشاء ويريد، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاه الاختيار. ووجود الأمر والنهي في الشريعة دليل على أن الإنسان مخير، يفعل ما يريد ويترك ما يريد، فلا معنى للأمر إلا إذا كان الإنسان قادرا على الفعل والترك. ومن قال إن الإنسان مجبور على أفعاله كالجبرية، من قال إن الإنسان مجبور على أفعاله من الله فهو جاهل بالشرع، بل خلق الله الإنسان مخيرا قادرا على الفعل والترك، مهيئا للطاعة والمعصية، قادرا على الكلام والسكوت، قادرا على الضحك والبكاء، قادرا على الحركة والسكون. ولولا الاختيار الذي أعطاه الله للإنسان لبطل أمر التكليف، لأن الإنسان لا يستطيع، ما دام مجبور على أفعاله يبطل أمر التكليف. فلولا الاختيار الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان لبطل أمر التكليف وأمر بالأمر والنهي وأمر الثواب والعقاب، بل الإنسان مخير بنص القرآن، وقل الحق من ربكم فمن شاء أن يؤمن ومن شاء يكفر. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن رأى أنه مسير لا مخير فهو جاهل وكاذب. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى لاقوا بأسنا، ذاقوا البأس الشديد لاعتقادهم أن الله عز وجل أجبرهم على هذه الأفعال. والله عز وجل لا يجبر أحد، بل خلق الله الإنسان مخيرا حتى لاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرجون. فالإنسان مخير ومسير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان مخير في أن يفعل ما يشاء بدليل، مخير بدليل قرآني ودليل واقعي ودليل حسي. فمن أراد الهداية وطلبها أعانه الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن أراد الضلالة لأنه مخير أذن الله له بذلك، والذي أراد الهدى أعانه الله. وإذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي، لأن الإنسان ضل فالله عز وجل عاقبه. إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال العبد الاختياري، كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وقول عز وجل يهدي ويهدي إليه من ينيب، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ومشيئة الله فوق مشيئة العبد، فلا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وما يفعله العبد يتحمل تبعة عمله من خير أو شر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالله لو شاء، فلو شاء الله عز وجل أن يجبر العباد على شيء لأجبرهم على الهدى، لأنه رحمن حكيم رحيم بعباده، ولكنه ترك الإنسان مخيرا إن شاء أن يؤمن أو يكفر. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، هو قادر، فالله لا يهديها إلى الحق قطعا، ولكن الله جعلها مخيرة أن تمتثل الأوامر الشرعية أو تشتغل بالشهوات الحيوانية. هذا ابتلاء من الله عز وجل. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومن جهل الإنسان بالله وأحكامه أنه يعزو أخطاءه إلى القضاء والقدر، فإذا أخطأ قال قدر الله وما شاء فعل، قدر الله عليه، وهو الذي أخطأ، فهو ينسب أخطاءه إلى الله عز وجل، وهذا من جهله وظلمه لنفسه. أما فضائل الإنسان فيعزوها إلى نفسه فيقول ربحت، نجحت، نجوت، تفوقت، فالسلبيات يعزوها إلى الله، والإيجابيات يعزوها إلى نفسه، وهذا من جهله. إن الإنسان لظلوم كفار، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. ومن رحمة الله بعباده أنه إذا علق قلبه بمخلوق خذله الله من جهة ذلك المخلوق فلم يقضي حاجته. من رحمة الله عز وجل بالعبد أنه إذا علق قلبه بمخلوق خذله الله من جهة ذلك المخلوق فلم يقضي حاجته. لماذا؟ ليعود إلى ربه، لأن الله يغار على عبده أن يتعلق بغيره. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ومن عرف ربه رضي عنه في كل ما يقدر عليه. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله ما أراد بعبده إلا خيرا، يعلم أن ما أراده الله لابد أن يقع، وإرادة الله مقرونة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة مقرونة بالخير المطلق. فكل ما قضاه الله وقدره حكمة ورحمة وعدل وإحسان، والخير كله بيديه والشر ليس إليه. فأفعال الله كلها خير، وإن رأى بعض الناس فيها شرا، وذلك كخرق السفينة من الخضر وقتل الغلام وبناء الجدار، فظاهر فعل الخضر الشر وهو مأمور من ربه، لكن في باطنه كل خير. فالخير والشر ينسب إلى العبد، أما فعل الله فكله خير. فإذا كان الفعل بأمر الله كما حصل للخضر فكله خير. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم إلى آخره. قال أما السفينة كانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه خلق كل شيء، النور والظلام والجنة والنار والخير والشر، ولكن ينسب الشر إلى فاعله ولا ينسب إلى الله أدبه، كما قالت الجن وأن لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والإنسان مختار فيما يريد، والذي خيره الله، ولو كان الإنسان مجبورا على الطاعة أو المعصية لانتفت الحكمة من بعثة الأنبياء والرسل. فلماذا يرسل الله الأنبياء والرسل بالأوامر والنهي والإنسان مجبور على الطاعة أو المعصية؟ هذا عبث، والله منزه عن العبث. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والله سبحانه حكيم عليم، أمرنا ونهانا بأوامر نستطيع أن نفعلها فعلا أو تركا، ولم يكلفنا بما لا نستطيع، ولو كلفنا بما لا نستطيع لكان ظلما، والله منزه عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما أرسل الله الرسل بما تستطيعه البشر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله سبحانه أعطى كل إنسان القدرة على الفعل، وخلق الإنسان وصفاته وأفعاله، والفاعل للخير والشر هو الإنسان، وهو محاسب على الاختيار الذي أعطاه الله إياه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان مخير ومسير، فهو مسير في خلقه ولونه ونوعه. فالله خلق الإنسان كما أراد هو سبحانه، لا كما أراد الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، وهذه ليس لها ثواب ولا عقاب. خلق الإنسان من ذكر أو أنثى وأبيض وأسود وطوله وعرضه، هذه لا ثواب لها ولا عقاب. والإنسان مخير في الفعل والترك، الفعل والترك هو الذي عليه الثواب والعقاب. له القدرة للإنسان اختيار أن يجلس أو يمشي، له إرادة أن يؤمن أو يكفر، له القدرة أن يطيع أو يعصي. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا الاختيار يترتب عليه الثواب والعقاب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ولكن ظل في مسألة القضاء والقدر فريقين. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. والمخاصمون في القدر فريقان، أحدهما من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره، كما قال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهؤلاء هم الجبرية. الثاني من ينكر قضاء الله وقدره السابق، فيقول إن الإنسان يخلق أفعاله والأمر أنف، يعني مستأنف، والله لا يعلم به إلا بعد فعله، وهذا ضلال مبين وكفر بالله رب العالمين. فالله عليم بما كان وما يكون وما سيكون، ومن ضمن ذلك أفعال العباد. هاتان الطائفتان، من الأولى من يبطل أمر الله ونهيه يعني شرعه بقضائه وقدره، يقول كل شيء مكتوب. الثانية من ينكر قضاء الله وقدره السابق، فيقول الله لا يعلم بفعل العبد حتى يفعله العبد. والطائفتان كلاهما خصما لله، ومن كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، فإن الله تبارك وتعالى قدر الأقدار، لأنه القادر الذي قدر الأقدار وخلق الخلق بقدر، وقسم الأجال بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم العافية بقدر، وقسم البلاء بقدر، وأمر ونهى وأحل وحرم كما قال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. لهذا لابد أن نفقه هذه المسائل حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. أقسام القدر، القدر أقسام، القدر أقسام، قدر أو القدر قدران، قدر مطلق مثبت وهو ما في أم الكتاب، فهذا لا يتغير ولا يتبدل ولا يعلمه إلا الله. الثاني قدر معلق أو مقيد وهو ما في صحف الملائكة، فهذا الذي يقع فيه المحو والإثبات. قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أحوال العبد مع القدر، العبد له في المقدور حالان، حال قبل القدر وحال بعد القدر. فعليه قبل حصول المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويفعل ما أمره الله به، ويسأله ويدعوه ويرغب إليه مفتقرا في طلب الخير وترك الشر. وإذا وقع المقدور بغير فعله، فإن كان نعمة حمد الله عليها، وإن كان مصيبة صبر عليها، وإن رضي بها وشكر الله عليها فهو الأفضل. وإن وقع المقدور بفعله، فإن كان خيرا حمد الله عليه، وإن كان ذنبا استغفر الله منه. وعلى المؤمن أن يفعل ما أمره الله به، فإذا كشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدبيره فليتقبل قضاء الله بالرضا والتسليم والطمأنينة، لأنه الأصل الذي كان مجهولا له، فكشف الله عنه الستار، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العدل والإحسان في باب القضاء والقدر، أفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والإحسان، فلا يمكن أن يظلم الله أحدا مثقال ذرة، فهو سبحانه إما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعاملهم بالإحسان، فمعاملته للعدل بالعدل للكفار ومعاملته بالإحسان للمؤمنين، لأنه كريم يعطي على قدر شأنه، فالمسيء يعامله الله عز وجل بالعدل ولا يظلمه كما قال سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، فالمؤمن إن فعل الطاعة أثابه الله عليها بعشر حسنة، وإن عمل سيئة كتبه الله حسنة، والكفار كذلك الله عز وجل يعاملهم بالعدل، من يعمل سوءا يجزى به، فالكافر يعامل الله عز وجل بالعدل لأنه أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب فلم يؤمن، فالمسيء يعامله الله بالعدل ولا يظلمه كما قال سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، والمحسن يعامله الله بالفضل والإحسان ولا ينقصه كما قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، المحسن الذي هو المؤمن. وكل ما في الكون من رحمة ونفع ونعمة ومصلحة فهو من فضل الله وإحسانه لعباده، وكل ما في الوجود من غير ذلك فهو من عدله سبحانه، فكل نعمة من الله فضل، وكل نقمة منه عدل، وكل ثواب منه فضل، وكل عقاب منه عدل، وكل عطاء منه فضل، وكل حرمان منه عدل، وكل هداية منه فضل، وكل ضلال منه عدل، فهو سبحانه الحكيم العليم الرحيم بعباده، يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق، ويده الأخرى فيها العدل والميزان الذي يرفع به ويخفض، فخفضه ورفعه من عدله وإحسانه إلى خلقه من فضله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يمين الله ملأ لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار، ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الاخرى الفيض او القبض يرفع ويخفض، متفق عليه. الله عز وجل يهدي من يستحق الهدايه ويضله من يستحق الضلال، والذي سبق ضلاله فالله عز وجل إغلاله جزاء على ضلال العبد. الله عز وجل له الخلق والأمر كله في الكون كله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، الملك ملكه والخلق خلقه، لا يسأل عما يفعل وهو الحكيم العليم الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه، فيعطي الخير والهدى من يشكره ويعلم أنه أهل له ويمنعه من ليس له بأهل ويعلم أنه يكفره. ومن رحمته سبحانه بعباده أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأوضح السبل وأزاح العلل وأعطى الإنسان ما يعرف به ما ينفعه وما يضره، فزوده بالسمع والبصر والعقل، والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله عز وجل أقام الحجة، ثم بعد ذلك يأتي دور الإنسان، فمن آثر الهداية ورغب فيها وتحرك لطلبها وعمل بأسبابها وجاهد في سبيل تحصيلها هداه الله إليه وأعانه على تحصيلها وتكميلها ونشرها، وهذا فضل الله ورحمته، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن آثر الضلالة ورغب فيها وطلبها وعمل بأسبابها تمت له باختياره، وولاه الله وولاه الله ما تولى ولم يجد من الله صارفا عنها، وهذا عدل الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت ما مصيرا. فللحصول على الهداية أسباب، نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. فللحصول على الهداية من الهادي جل جلاله لا بد من أمور. فالإنسان يحصل على الهداية من الهادي بأمور. أولا الدعاء المستمر بطلب الهداية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الثاني من أسباب حصول الهداية المجاهدة في طلب الهداية، جهد على النفس، جهد على طلب العلم، بأن أعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، وكذلك جهد على النفس بالعمل، جهد علمي وجهد عمل، جهد على النفس بالعمل بين الطاعات أؤديها والمعاصي أجتنبها والذنوب أستغفر الله منها والنعم أشكر الله عليها والابتلاءات أصبر عليها، وجهد على الغير بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثالثا من طرق الحصول على الهداية الاعتصام بالله في كل حال، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الرابع الإنابة إلى الله والرجوع إليه والانكسار بين يديه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، الذي ينيب إلى ربه الله عز وجل يفتح له أبواب الهداية لأنه الهادي الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. الخامس العلم والعمل بالدين، أعمال انفرادية من أنواع العبادات وتلاوة القرآن والصلوات وغيرها، وكذلك أعمال اجتماعية وهي الدعوة إلى الله، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السادس اتباع ما يحب الله ويرضاه، لقد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. السابع من أسباب الحصول على الهداية اجتناب سبل الضلالة والغواية، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي من هو مسلم كذاب، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه طرق الحصول على الهداية، الدعاء المستمر بطلب الهداية، المجاهدة في طلب الهداية، ثالثا الاعتصام بالله في كل حال، الرابع الإنابة إلى الله، الخامس العلم والعمل بالدين، السادس اتباع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق، السابع اجتناب سبل الضلالة والغواية. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والإنسان مخير، وقد أمره الله عز وجل بالأوامر ونهاه، أمره بما ينفعه ونهاه عما يضره، وجعل ذلك طاعات عليها ثواب ومعاص عليها عقاب، فالطاعات يحبها الله والمعاصي تحبها النفس، والإيمان بحر الطاعات، إذا جاء الإيمان جاءت كل الطاعات، كما أنه إذا جاء الماء أنبتت الأرض من كل زوج بهيج، والكفر بحر المعاصي، والطاعات من أسباب دخول الجنة، والمعاصي من أسباب والمعاصي سبب دخول النار، والطاعة كل طاعة لله تولد المنفعة وتثمر الأخلاق الحسنة، والمعصية تولد المضرة وتثمر الأخلاق السيئة. فالشمس والقمر والنبات والحيوان والبر والبحر أطاعت ربها فخرج منها منافع كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة كلها مسخرة، فلما أطاعت صارت محبوبة عند الرب وعند الخلق لأنها شهدت لله بالوحدانية وهي تسبح بحمده وهي كذلك تنفع البشر. والأنبياء لما أطاعوا الله خرج منهم من الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وإبليس لما عصى ربه وأبى واستكبر خرج بسببه من الشرور والفساد في الأرض ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. وهكذا الإنسان إذا آمن بربه وأطاعه خرج منه من الخير والمنافع له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، وإذا عصى ربه خرج منه من الشر والمضار له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. أما من يعصي الله عز وجل فما هي عقوبته؟ ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وللطاعات والمعاصي آثار، فما هي آثار الطاعات والمعاصي؟ جعل الله عز وجل للطاعات والحسنات والطيبات آثارا طيبة محبوبة لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة، وجعل سبحانه للمعاصي والسيئات والخبائث آثارا وآلاما مكروهة مؤلمة تورث الحسرة والندم والألم وتربي على لذة تناولها أو فعلها بأضعاف مضاعفة. وهذا شيء مشاهد، وكل إنسان بعد الطاعة يجد الأنس والفرح والسرور بطاعته، وبعد المعصية يجد الألم والحسرة، وهذا من رحمة الله بالعبد حتى يعود إلى ربه. وما حصل لعبد حال مكروه قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. والطاعات نافعة جدا للقلوب كالأغذية الطيبة نافعة للأجساد، والذنوب مضرة جدا للقلوب كالسموم مضرة بالأجساد. والله عز وجل خلق الإنسان على الفطرة حسنا جميلا سليما، فإن تاب إلى الله وأناب أعاد الله إليه حسنه وجماله وعافيته وبلغ كماله في الجنة. فلكل طاعة آثار محمودة على النفس وعلى الأمة وفي العالم العلوي وفي العالم السفلي وفي الدنيا والآخرة، ولكل معصية آثار مذمومة كذلك تماما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا شيء من فقه الطاعات والمعاصي اللي هي التكليفية. الله أمرنا بكل طاعة ونهانا عن كل معصية. الطاعات نافعة والمعاصي ضارة، المعاصي ضارة للعبد في الدنيا والآخرة. ولكل طاعة أو معصية ثواب أو عقاب، وعلى كل طاعة حسنة وعلى كل معصية سيئة. فكيف نفقه الحسنات والسيئات؟ تنقسم الحسنات إلى قسمين: حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح وهي طاعة الله ورسوله، فكل طاعة لله ورسوله تأتي بكل الحسنات. وحسنة سببها الإنعام الإلهي على الإنسان بمال. يعني الحسنات تنقسم إلى قسمين: حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح وهي طاعة الله ورسوله، وحسنة سببها الإنعام الإلهي على الإنسان بمال أو صحة أو نصر أو عزة. فهذه لا بد للإنسان أن يشكر ربه لينال الحسنة المترتبة عليها. أما السيئات فكذلك تنقسم إلى قسمين: سيئة سببها ماذا؟ الكفر والشرك والمعاصي، وهي ما يصدر من الإنسان من شرك أو معصية. وثانيا سيئة سببها الابتلاء أو الانتقام الإلهي كنقص الأموال والأنفس والثمرات والمرض والهزيمة ونحو ذلك. وبيان من فعل هذه الحسنات والسيئات كما يلي: الحسنة بمعنى الطاعة لا تنسب إلى الله وحده، فهو الذي خلقنا وهدانا جل جلاله، فهو الذي شرعها للعبد وعلمه إياها وحببها إليه وعانه عليها وأثابه عليها. هذه الحسنة بمعنى الطاعات، جميع الطاعات لا تنسب إلا إلى الله وحده. وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة الأقوات ونعمة الهداية. والسيئة بمعنى معصية الله ورسوله، هذه إذا فعلها العبد بإرادته واختياره مؤثرا المعصية على الطاعة فهذه السيئة تنسب للعبد فاعلها ولا تنسب إلى الله، لأن الله لم يشرعها ولم يأمر بها بل حرمها وتوعد عليها وحذر منها. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ثالثا الحسنة بمعنى النعمة كالمال والولد والجاه والنصر والصحة والعزة، والسيئة بمعنى الابتلاء والانتقام كالنقص في المال والأنفس والثمرات والمرض والهزيمة ونحو ذلك، هاتان الحسنة والسيئة بهذا المعنى من عند الله، لأن الله عز وجل يبلغ عباده ابتلاء وانتقاما ورفعة للدرجات وتربية للعباد، فهو الرب الحكيم الخبير العليم بما يصلح أحوال عباده. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالنعمة بمعنى الحسنة بمعنى النعمة، والسيئة بمعنى الابتلاء والانتقام لله، هذا كله من عند الله عز وجل. وقال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذه السيئات إذا تراكمت على الإنسان وكانت كالجبال فسيراها يوم القيامة وهو يعملها، فمن يعمل يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن المؤمن إذا عمل سيئة فعقوبتها عنه تندفع بفضل الله بأمور ثمانية: إما أن يتوب العبد إلى الله فيتوب عليه ربه التواب الرحيم، أو يستغفر الله فيغفر له الله الغفور الرحيم، أو يعمل حسنات تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له، أو يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، كمن يحج عن غيره ويعتمر عن غيره ويتصدق عن غيره، أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة بما يكفر عنه، فالله رؤوف بالعباد، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يرحمه أرحم الراحمين، والله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لهذا لا بد من أن يجدد الإنسان إيمانه وتوحيده، وأكبر مفتاح للخير والأمن في الدنيا والآخرة وأكبر مفتاح للسعادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال في تكفير السيئات: وأقم الصلاة طرفي النهار طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا شيء من فقه الحسنات والسيئات، لا بد للعبد أن يعرف ذلك. والإيمان بالقدر على درجتين: الأولى الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، وأهل الجنة منهم وأهل النار منهم، وأعد لهم الثواب والعقاب قبل خلقهم وكتب ذلك عنده، وأن أعمال العباد تجري حسب أمر الله عز وجل السابق على ما سبق في علمه وكتابته له في اللوح المحفوظ: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الثانية الإيمان بأن الله خلق أفعال العباد كلها من الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي وشاءها منهم، لكنه أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، يعني جعلها قابلة أن تفجر أو تتقي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، هذا الاختيار، وقد خاب من دساها. والمؤمن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب، والجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته، ولا يعذر بالقدر ولا يعذر بالقدر من أساء إليه، ولا يذكر القدر عندما تحصل له نعمة، فالإنسان ظلوم كفار. والواجب على العبد إذا عمل سيئة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل بها، فلا يعجب بها بل يشكر الله عليها، وإذا عمل سيئة استغفر الله وتاب منها. وإذا صبته مصيبة سماوية أو بفعل العباد علم أنها مقدرة مقضية عليه، لا بد من وقوعها، وللعبد منفعة في حصولها. وكل ما خلق الله حق، وله سبحانه في كل مخلوق حكمة يحبها ويرضاها، وهو سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، فكل خلق وأمر من الله حسن جميل. هو سبحانه المحمود عليه، وله الحمد على كل حال، وإن كان في بعضها شر بالنسبة إلى بعض الناس. فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب ويطيع الأوامر ويستغفر من الذنوب والمعائب، وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذر في فعل ما يشاء من المعاصي، بل القدر نؤمن به ولا نحتج به، ولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن إبليس ملوما ولا معاقبة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فكل شيء سوى الله فهو مخلوق، وأفعال العباد كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله، ونفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله عز وجل، والعبد مأمور منهي مثاب معاقب، فالله يحاسبه على اختياره، إما يختار الحق أو الباطل، يختار الطاعات أو المعاصي، والله جعله حيا مريدا قادرا فاعلا، يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويؤمن ويكفر ويقتل ويسرق ويطيع ويعصي، جعله مختارا، فكل ما يفعله باختياره ومشيئته هو، والله خالق ذات العبد وصفاته وأفعاله، هذا هو مشيئة، والله خالق مشيئته وله قدرة، والله خالق قدرته، وهو مصل صائم، والله خالقه وخالق أفعاله. والعبد الحي يؤمر وينهى ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية، وهو الفاعل لهذه الأفعال والمتصف بها، وله عليها قدرة وهو فاعلها باختياره الذي منحه الله إياه. وذلك كله مخلوق لله، لأنه كل شيء في الكون مخلوق لله، الله خالق كل شيء، ولا يقع في ملكه ما لا يريده، لكنه أمر بالطاعات وأذن في وقوع المعاصي لمن اختار، وسوف يحاسب الإنسان على اختياره، فهي فعل العبد كسبا، وهي مفعولة للرب كغيرها، الله وحده هو الذي له الخلق والأمر، وما سواه مخلوق مربوب. فهو سبحانه الذي جعل الأبيض أبيضا والأسود أسودا، والساكن ساكنا والمتحرك متحركا، والذكر ذكرا والأنثى أنثى، والحلوة حلوة والمرة مرة، وهو سبحانه الذي جعل المسلم مسلما والمطيع طائع والمصلي مصليا، كما قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهو سبحانه الذي جعل الكافر كافرة والعاصي عاصية، كما قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الله سبحانه خالق الذوات وخالق الصفات وخالق الأفعال لكل أحد، وكون الله خالقا للعبد وفعله لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي، كما قال سبحانه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمات لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذه مسائل في القدر، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين. فهذا الفقه الذي لا بد للقلب أن يفقهه ويعقله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا فقه القلوب هو المولد لفقه الجوارح، ومن عرف الله حقا عبد الله حقا. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على من علينا بهذه المجالس الإيمانية، والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فكل شيء في هذا الكون الله عز وجل خلقه وقدره وكتب في اللوح المحفوظ وشاءه الله، لكن ما يتعلق بأفعال العباد فهم الذين فعلوا، والله سجل ما فعلوا قبل أن يخلقهم وقبل أن يفعلوا، لأن الله كتب بالقلم، أمر الله القلم أن يكتب، فكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من أفعال العباد ومن سائر المخلوقات في هذا الكون العظيم. فالهدى هدى الله، سبحانه، فمن هداه الله فهو المهتدي، الهداية من الهادي، والرزق من الرزاق، والعلم من العليم، كل شيء بيده، وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى، فكل شيء في هذا الكون كله وجوده وأمره بيد الله عز وجل، فالهدى هدى الله، فمن هداه الله فهو المهتدي حقا، ومن أضله الله فهو الخاسر حقا، والله لا يضل إلا من ضل بنفسه واختياره، فالله عز وجل إضلاله له جزاء على ضلاله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، والله سبحانه يهدي من يجاهد لطلب الهداية، كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكذلك يضل من يبغي الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل الهدى وموجبات الإيمان ويغلق قلبه وسمعه وبصره دونه، كما قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله خلق الإنسان باستعداد مزدوج للهدى والضلال، مع إيداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية والاتجاه إليها وحب عبادة الله، ومع إعطائه العقل المميز للضلال والهدى، ونصل بالبينات لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل. فسبحان الله ما أكرمه وما أفه بعباده، فهو الهادي الذي يهدي عباده إلى صراط مستقيم، ما من دابة إن من له وآخر بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم. واختارت كذلك مشيئة الله أن يجري قدر الله بهداية من يجاهد للهدى، وأن يجري قدر الله كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه الله من عقل وما أعطاه الله من أجهزة الرؤية والسمع في رؤية وإدراك الآيات التي بثها الله في صفحات الكون والتي تدل على عظمة الله وقدرته من الآيات الكونية والآيات الشرعية التي جاءت بها الرسل. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وهناك كثير من الجن والإنس مخلوقون لجهنم وهم مهيئون لها، فما بالهم كذلك. هناك اعتبران، الأول أن الله يعلم بعلم الأزلي، يعلم أن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم. الثاني أن العلم الأزلي بأحوال العباد ومصائرهم ليس هو الذي يدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم، إنما هم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فهم لم يفتحوا هذه القلوب التي أعطوها ليفقهوا ويعرفوا ربهم، وهم كذلك لم يفتحوا أعينهم ليبصروا آيات الله الكونية، ولم يفتحوا أذانهم ليسمعوا آيات الله المتلوة. فلما عطلوا هذه الأجهزة ظلوا، فهم أظلوا من الأنعام، فإن الأنعام لها استعدادات فطرية تقبل إذا دعيت وتنزجر إذا زجرت. أما الجن والإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والأذن السامعة، فإذا لم يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأسمعهم ليدركوا فإنهم يكونون أضل من الأنعام الموكلة إلى استعداداتها الفطرية الهادئة. فجميع كفار الجن والإنس كل حيوان بهيم أهدى منهم، وهم أضل منه سبيلا. فما أضل هؤلاء في الدنيا وما أخسرهم في الآخرة، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وكل شيء في هذا الكون بقدر، حجمه ولونه ووقته ومكانه وحالته، فكل شيء بقدر ولو حكمة معلومة أو مطوية. فزواج يعقوب صلى الله عليه وسلم من امرأة أخرى هي أم يوسف وبنيامين لم يكن حادثا عارضا، إنما كان قدرا مقدورا. لماذا؟ ليحقد إخوة يوسف من غير أمه عليه ويأخذوه ويلقوه في الجب ليلتقطه بعض السيارة ثم يباع في مصر، لينشأ في قصر العزيز لتراوده امرأة العزيز عن نفسه، ليستعلي على الإغراء، ليلقى في السجن. لماذا؟ ليلتقي في السجن مع خادمي الملك ليفسر لهم الرؤيا. لماذا يتعذب يوسف؟ ولماذا يتعذب يعقوب بفقد ابنه حتى عمي بصره؟ ولماذا يسام يوسف الطيب الزكي؟ كل هذه الآلام لماذا يمضي في هذا العذاب أكثر من ربع قرن؟ لأن الله بعده سيكرمه بكرامات. فالله عز وجل بهذه الأحوال يعده لماذا؟ ليتولى أمر مصر وشعبها والشعوب المجاورة في سني القحط السبع. ثم ماذا؟ ليستخدم أبويه وإخوته ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل، ليضطهدهم فرعون، لينشأ من بينهم موسى صلى الله عليه وسلم وما صاحب حياته من تقدير وتدبير وظهور آيات الله التي غيرت مجرى العالم كله، والآيات التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم أمام فرعون، وزواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية. لم يكن ذلك حادثا شخصيا، إنما كان وما سبق في حياة إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه في العراق ومروره بمصر ليأخذ منها هاجر لتلد له إسماعيل، ليسكن إسماعيل وأمه عند البيت المحرم، ليبلغ إسماعيل ثم يتزوج ليكون من نسل محمد صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله، ما أعظم تقديره وما أعظم حكمته. فليبلغ إسماعيل ثم يتزوج ليكون من نسل محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من ذلك كله ذلك الحدث العظيم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا للبشرية كافة إلى يوم القيامة. إن قدر الله عز وجل وراء طرف الخيط البعيد لكل حادثة، ولكن الناس لا ترى الخيط القريب. فلكل نشأة وكل مصير وراء كل نقطة وراء كل خطوة وكل تبديل أو تغيير، إنه قدر الله النافذ الشامل العميق البعيد الدقيق. ولكن البشر أحيانا يرون طرف الخيط القريب ولا يرون طرف الخيط البعيد، وأحيانا يتطاول الزمن بين البدء والمصير فيستعجلون ويقترحون وقد يسقطون أو يتطاولون. والله تبارك يعلمهم في القرآن أن كل شيء بقدر، كما قال سبحانه إن كل شيء بقدر. فالإنسان أن يسلم قلبه وجوارحه لربه عز وجل. فسبحان ربنا العظيم في ملكه وسلطانه الحكيم في خلقه وأمره جل جلاله. فالله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء في ملكه العظيم، وله الحكم النافذ الذي لا يرد. فالله عز وجل هو القاهر فوق عباده، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فهو عز وجل الذي يسر للعبد أسباب الخير والشر، وخلق خلقه على قسمين: أهل سعادة فييسرهم لليسرى، وأهل شقاوة فييسرهم للعسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. واستعمل هؤلاء في الأسباب، يعني استعمل هؤلاء الذين يسرهم لليسرى وهي الدين، استعملهم في الأسباب التي خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها. هؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتها لا يصلحون أبدا لسواها. وحكمته جل جلاله تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له، كما يأبى أن يضع كرمته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهما. فالحمد لله رب العالمين أمن علينا بنعمة الهداية ونعمة الفقه في الدين، فهذه من كرامات ربنا عز وجل، فله الحمد والشكر على ما من به علينا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. والله عز وجل خلق الدنيا وجعل فيها الأسباب، والأسباب والوسائط لم يخلقها الله سبحانه عن حاجة منه إليها، ولا يتوقف كماله المقدس عليها، فلم يتكثر بها من قلة، ولم يتعزز بها من ذلة، ولم يتقوى بها من ضعف، بل اقتضى كماله المطلق أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويتصرف ويأمر ويدبر، لأن الملك ملكه والخلق أمره، فيخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء وينفذ حكمه على خلائقه، وظهور آياته الكونية وآياته الشرعية ليعرف الخلق صفات كماله ونعود جلاله. ولهذا خلق الله عز وجل خلقا يعصونه ويخالفون أمره، وذلك لماذا؟ لتعرف ملائكته وأنبياء ورسله وأولياءه كمال مغفرته وعفوه وحلمه وإمهاله من عصاه. ثم أقبل سبحانه بقلوب من شاء من هؤلاء العصاة، أقبل بقلوبهم إليه، فظهر كرمه في قبول توبته وبره ولطفه في العود إليه بعد الإعراض عنه. والذي نفسي بيده لو لم تذنب، هذا يقول سلم، والذي نفسي بيده لو لم تذنب لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالحمد لله رب العالمين على ما من به علينا وأن أعطانا في هذه الدنيا الحياة، فنفعل الأسباب المأمور بها ونجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، ونجتهد في هذه الدنيا دار الإيمان والعمل، والآخرة دار الثواب والعقاب. ولكن ما حل الإنسان الذي يعيش مع الأسباب بدون الإيمان؟ من عاش مع الأسباب بدون الإيمان نزلت به 5 عقوبات، كل واحدة منها أشد مما قبلها. كل من عاش مع الأسباب، يعني الأسباب الدنيوية وعمر الدنيا وغفل عن ربه وعن دينه، يصاب ب5 عقوبات. الأولى الإسراف، فمن لم يتقيد بأوامر الله وحدوده أصيب بآفة الإسراف وبغض الله له، فهو مسرف على نفسه ومحروم من محبة الله، فإن الله لا يحب المسرفين. الثانية التبذير، فبعد الإسراف يأتي التبذير لعدم الإيمان بالله، فهو يسرف ثم يبذر، والتبذير من صفات الشياطين، فيكون أخا لهم لأنه اتصف بصفاته. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الثالثة الترف، وهو فوق التبذير، وإذا حصل الترف جاء الفسق، ثم جاء الانتحار كما يحصل في الدول الاسكندنافية الآن لكبال النعيم عندهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الرابع الإجرام، فيأتي بعد الترف تأتي الجرائم، فحينما حيثما كان الترف كانت الجرائم، كما قال سبحانه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الخامس العقوبة والتدمير النهائي، فردا كان المسرف المبذل كقارون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين. أو تكون العقوبة جماعية إذا كانت المعصية اجتماعية، كما أغرق الله الطاغية فرعون المستكبر الذي كفر بالله هو جنوده، فنبذهم الله عز وجل في اليم حينما قال أنا ربكم الأعلى فأطاعوه، فالله عز وجل أغرقه وقومه الذين أطاعوه واستجابوا له، أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والأسباب التي أمر الله بها نوعان، الأول أسباب دنيوية كالأكل والشرب والنكاح واللباس والسكن والمركب والأشياء والأموال وكسب المعاش ونحو ذلك، هذه أسباب دنيوية الله عز وجل أمر بها بضوابطها الشرعية. الثاني أسباب أخروية كالإيمان والعبادات والأعمال الصالحة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ونحو ذلك، ونحن مأمورون أن نأخذ من الأسباب الدنيوية ما حل الله لنا بقدر الحاجة والبقاء في الدنيا، ونأخذ من الأسباب الأخروية الدينية التي تقرب إلى الله ما استطعنا. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وجاهدوا في الله حق جهاده، خذوا ما آتيناكم بقوة. والأسباب والنعم والجوارح إذا لم يدخلها الدين تكون سببا للبعد عن الله ونزول العقوبات، والله عز وجل قد جعل لكل حق حدا، من تجاوزه خرج من الحق إلى الباطل. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولهذا الآن العالم مملوء بالشرور بسبب المخالفات الشرعية من المسلمين وبسبب كفر الكافرين وشرك المشركين، انتشر صار في العالم هذه الأحوال الشديدة من سفك الدماء والرعب والخوف والفقر والأمراض والشغل واقع في العالم بسبب مخالفة أوامر الله ورسوله. الشر الواقع في العالم قسمان، أحدهما شرور هي أفعال العباد وما تولد منها، الثاني الشرور التي لا تعلق لها بأفعال العباد بل هي تأتي عقوبة من الله كالسموم والأمراض وأنواع الآلام والزلازل والبراكين وكإبليس وجنوده وغير ذلك من شرور المخلوقات كإلام الأطفال وذبح الحيوان. والله سبحانه له في كل ما خلقه وأمر به وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابقة، لأجلها خلق وأمر ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلها كما يحمد ويثنى عليه لأسماء الحسنى وصفاته العلى وأنعامه وإحسانه. فهو سبحانه المحمود على كل ذلك، أتم حمد وأكمله لما اشتملت عليه أسماؤه من الحسن وصفاته من الكمال وأفعاله من الحكم والغايات المقتضية لحمده المطابقة لحكمه الموافقة لمحبه، فإنه سبحانه كامل الذات والأسماء والصفات، فلا يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله. والله سبحانه فعال لما يريد وله المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وجميع الأسباب والأشياء التي نصبها الله هي مظهر حكمته وحمده وجماله وجلاله وهي مقتضية لمسبباتها. ولكنه سبحانه قد يخرق العادة ويعطلها أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجحة لإظهار قدرته ونصر أوليائه وقهر أعدائه، كما عطل سبحانه النار عن الإحراق لرسول إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لما في ذلك من المصالح العظيمة، وإلا فطبيعة النار التي خلقها الله عليها الحرارة والإحراق. وكذلك تعطيل الماء من إغراق موسى وقومه وعما خلق عليه من الإسالة لما فيه من الآيات الباهرة والمصالح العظيمة والحكمة التامة. فموسى قد ألقي في البحر في التابوت فلم يضره الماء، وكذلك دخل موسى هو قوم في البحر، فالله عز وجل يظهر آياته ويخرق النواميس الكونية إظهارا لقدرته ونصرة لأوليائه، فهو مسبب الأسباب والأسباب خلقه وهو يملك تعطيلها عن أثارها لأنه الذي خلقها، وفعله لم يكن من ذاتها وأنفسها بل هو سبحانه الذي جعلها كذلك، وأنه إذا شاء أن يسلبها أثارها سلبها لأنه مالك لكل شيء، ما من دابة إلا واخذ بناصيته، فكل الخلائق سواه عبيده وهم تحت أمره، هم جميعا شاهدون بوحدانيته ومستجيبون لإرادته وخاضعون لأمره وساجدون له جل جلاله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والحمد لله رب العالمين على أن من علينا وجعلنا في قبضة اليمين من أول ما خلقنا لعلمه السابق أننا سوف نولد وسوف نؤمن وسوف نطيع ربنا عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام. والآن ما هي ثمرات الإيمان بالقدر؟ ما هي ثمرات الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر مصدر الراحة والطمأنينة لكل مسلم، وهو أمر لازم لكل عبد في كل وقت ليسعد في دنياه وأخراه، فيعلم أن ربه الملك العظيم له الخلق والأمر كله، يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويكرم ويهين ويحيي ويميت ويهدي ويضل، ويعلم أن ربه عليم بكل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة من ملكه العظيم، فيطيع ربه ويجتنب معصيته، ويعلم أن كل شيء بقدر الله فلا يعجب بنفسه عند حصول مراده ولا يقلق عند فوات محبوبه أو حصول مكروه، لأنه يعلم أن ذلك كله بقدر الله، وهو كائن لا محالة، وهو خير لا ريب فيه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختار فخور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله. هذه ثمرات الإيمان بالقدر، لكن ما هي ثمرات أركان الإيمان التي مرت معنا ولله الحمد؟ الإيمان أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه ثمرات، هذه لها ثمرات. فما هي ثمرات أركان الإيمان؟ أركان الإيمان الستة لها ثمرات عظيمة نافعة في الدنيا والآخرة. فالإيمان بالله عز وجل يثمر محبة الله وتعظيمه وحمده وشكره وخوفه ورجاءه وعبادته وتوحيده وطاعته والتوكل عليه والاستعانة به والإنابة إليه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثانيا، الإيمان بالملائكة يثمر محبتهم وتعظيم من خلقهم والاستحياء منهم والاعتبار بطاعتهم والتشبه بهم في طاعة الله والاستكثار من الطاعات والحذر من المعاصي. ثالثا، الإيمان بالكتب يثمر معرفة عظمة الله وعظمة كلامه ومعرفة حسن شرائعه وكمال عناية الله بخلقه ومحبته لهم، حيث أنزل عليهم كتبا لهدايتهم كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها من الكتب. رابعا، الإيمان بالرسل يثمر معرفة كمال رحمة الله وعنايته بخلقه ومحبته وشكره، حيث أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده ويبينون للناس ما نزل إليهم وماذا يريد الله من الناس في الدنيا وماذا سيعطيهم في الآخرة. خامسا، الإيمان باليوم الآخر يثمر معرفة جلال الله وعظمته وعظمة خزائنه والرغبة في الطاعات والخوف من الله ووجل القلب مما أمامه من أهوال في يوم القيامة، ويثمر تعظيم الله عز وجل بخلقه العالم العلوي والعالم السفلي وخلقه الدنيا والآخرة وخلقه عالم الغيب وعالم الشهادة. سادسا، الإيمان بالقدر يثمن طمأنينة النفس وسكونها ورضاها بما قدر الله والتسليم لمن بيده الملك وأزمة الأمور كلها بيده، وذلك كله يثمر عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه والتوكل عليه وحده وعدم الالتفات إلى ما سواه، ويثمر طاعة الله ورسوله وتقديم طاعة الله ورسوله على كل طاعة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وبهذا بفضل الله تمت أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نسأل الله يرزقنا وإياكم كمال الإيمان وصدق العبودية وحسن العمل بما علمنا. وإذا عرفنا ذلك كله فلنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء والأرض على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأن آمن علينا عز وجل بنعمة الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه. والآن بقي أمران. الأمر الأول، هذه المنة العظيمة من ربنا عز وجل علينا بنعمة الإيمان ونعمة العلم الإلهي، سيعقبها كرامات وجزاء من الرب عز وجل عليها. لكن قبل ذلك علينا واجبات نحن أهل التوحيد والإيمان. فالله عز وجل قد قبض نبيه وتركنا على المحجة البيضاء وأخبرنا القرآن بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالواجب علينا أن نعمل بالدين وأن ننشر الدين. فواجبات أهل التوحيد والإيمان ما هي؟ يجب على أهل التوحيد والإيمان واجبات لأن الله عز وجل وعدهم بالثواب العظيم إن أطاعوه فيما أمرهم به واجتنبوا ما نهوا عنه. فواجبات أهل التوحيد والإيمان محصورة في 10 أمور. الأمر الأول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثانيا إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثالثا طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. رابعا تعلم العلم الشرعي وتعليمه. من الواجبات على كل مسلم ومسلمة تعلم العلم الشرعي وتعليمه. ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خامسا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سادسا الجهاد في سبيل الله إذا لزم الأمر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سابعا الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثامنا الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا حتى الممات فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطعوا إنه بما تعملون بصير. تاسعا حسن الخلق مع الخلق مع الخالق والخلق فحسن الخلق مع الخالق بتوحيده والإيمان به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وحسن الخلق مع الخلق خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وحسن الخلق مع الخلق بذل الندى وكف الأذى والدعوة إلى الله والإحسان إلى الناس بالقول والفعل والمال. عاشرا لزوم الاستغفار والتوبة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه واجبات أهل التوحيد والإيمان فعليهم واجبات عظيمة كما أن الله عز وجل قد أعد لهم ثوابا عظيما. هذه الواجبات هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثانيا إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ثالثا طاعة الله ورسوله وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله. رابعا تعلم العلم الشرعي وتعليمه. وهذا الخطاب موجه للرجال والنساء على حد سواء. الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سادسا الجهاد في سبيل الله. سابعا الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق. ثامنا الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا حتى الممات. تاسعا حسن الخلق مع الخالق ومع الخلق. عاشرا لزوم الاستغفار والتوبة. فهذه وظيفتنا جميعا رجالا ونساء حتى نلقى الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي النهاية وختام درسنا هذا اليوم وختام دورتنا ما هو جزاء أهل التوحيد والإيمان؟ وعد الله عز وجل أهل التوحيد والإيمان في الدنيا بموعودات كريمة ومن أعظمها الفلاح والهداية والنصر والعزة والخلافة والتمكين في الأرض والدفاع عنهم والأمن والنجاة وحصول البركات وعدم تسليط الكفار عليهم ومعية الله الخاصة ومحبته لهم. أما في الآخرة فقد أعد لهم من النعيم المقيم والملك الكبير ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن أعظم كرامات أهل التوحيد والإيمان في الدنيا والآخرة والتي عدها الله عز وجل لهم أولا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثانية دخول الجنة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. الثالثة الخلود في نعيم الجنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الرابعة رضوان الرب عز وجل. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الكرامة الخامسة رؤية الرب جل جلاله في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فمن نظر إلى الله وعبده في الدنيا ببصيرته كأنه يراه رأى الله عز وجل يوم القيامة ببصره. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الكرامة السادسة القرب من الرب جل جلاله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السابعة سماع كلام الرب جل جلاله. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. الثامنة النجاة من النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الكرامات الثمان كرم من الرب عز وجل، جزاء لأهل التوحيد والإيمان الذين قاموا بالعبادة والدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق كما مر معنا في الواجبات. لكن الصفات الموجودة في الدنيا غير موجودة في حياة كثير من المسلمين اليوم، مما يدل على ضعف إيمانهم، ولا سبيل للحصول عليها أو رؤيتها إلا بتقوية الإيمان الموجود بالإيمان المطلوب لنحصل على موعودات الله المذكورة في الدنيا على الإيمان، بأن يكون إيماننا وأعمالنا كإيمان وأعمال الأنبياء والرسل والصحابة على وجه الحقيقة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبهذا يكون قد انتهى كلامنا على الدرس الثالث من الركن السادس. فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة بداية هذه الدورة ونعمة إتمامها. الحمد لله على ما وفق وهدى ويسر وأعان. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا كمال الإيمان واليقين والتقوى حتى نؤمن بلقائك ونقنع بعطائك ونشكرك على نعمائك ونصبر على بلائك ونرضى بقضائك. يا سريع الرضا، يا سابق النعم، يا جزيل العطاء، يا واسع الرحمة والمغفرة، يا حي يا قيوم، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لمن تكلم في هذه الدورة ومن سجلها ومن حضرها ومن سمعها ومن نقلها ومن أخرجها ومن نشر دروسها، وارض عنا جميعا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا الجنة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، واشمل بذلك من مغفرة ورحمة والدينا ووالديهم وأهلينا وذرياتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.